يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. من القواعد اللي دستوها دائما علماءنا أنه هل يجب على الله عز وجل الوفاء بالوعد والوعيد، أم يجب عليه الوفاء بالوعد دون الوعيد؟ شلون؟ الوعيد يعني التهديد، العذاب، التهديد، النقمة، والوعد الرحمة والجنة والخير. فإذا الله عز وجل وعد عباده بالرحمة ووعدهم بالجنة، هل يجب عليه الوفاء أم لا؟ وإذا لا، ما وعدهم أو وعدهم ومعنى يعني هددهم، فهل يجب عليه الوفاء أم لا؟ طبعا بالمرة بالأمر الثاني يقولون لا، ما يجب عليه بالوعيد، الله عز وجل ما يجب عليه، يعني يمكن أن يرحم عباده، يعني يمكن أن يرفع النقمة، يمكن أن يرفع العذاب، ما يجب عليه. ليش؟ لأن الله عز وجل رحمته سبقت غضبه، فإذا ما يجب عليه أن يفي بالوعيد، لكن وفاء بالوعد لا، لابد منه. ليش؟ وفاء بالوعد قبيح عليه أن يترك الـ يعني توفيته أو تنفيذه، إذا وعد لازم يفي، لأن هذا فعل من الأفعال اللي يستقل العقل بحسنها وبقبحها. فأتخطر بها المناسبة المنصور الدوانيقي. منصور الدوانيقي حج سنة من السنين. منصور الدوانيقي اجى الى المدينة، هو كان طالع من المدينة مدة طويلة، وبعدين اجى الى بغداد واسس مدينة بغداد وقضى وقت طويل في بغداد. من اجى للحاج اكو عند بعض ندمانه اللي كان يقعد وياه بالمجلس شاعر اسمه الهذلي، من الشعراء اللي كانوا دائما يلازمون ديوان المنصور، يقعدون بديوانه من ندماءه وشعراءه. قال له انا اي مدة طلعت عن المدينة وما اعرف ماذا طرأ على المدينة من تطور، اريد اعرف المدينة هل تطورت، تشع بناؤها. قال جن اللي تحبه. قال له احب نتمشى، نخرج نتمشى في ارباض المدينة بسكفها بشوارعها. زين، طلع معه يتمشى، مروا على بيت شوي، البيت بارز يلفت النظر، التفت الهذلي الى المنصور قال له اصلح الله الخليفة، تعرف لمن هذا البيت؟ قال له لا. قال له هذا بيت عاتكة الذي يقول فيه الشاعر: يا بيت عاتكة الذي اتغزل خوف العدا وبه الفؤاد موكل، إني لأمنحك الصدود وإنني قسما إليك مع الصدود لأميله. المنصور سمع البيتين ومشى ويا الهذلي، مشى مع الهذلي، بس المنصور من رجع للبيت بدأ يفكر أن هذا الهذلي شنو السبب اللي خلاه يستشهد بذن البيتين، يعني شنو المناسبة أنا ماشي وياه يقول لي تعرف البيت وبعدين يستشهد بالبيتين؟ هذا ما يصير على رسله، هذا نديم مال الملوك مو واحد عادي، هالكلمة معنى وما لبها بلاش إلى شغل بيها، أنا لا سأل ولا شيء، هو رأسا يقول لي تعرف هذا البيت، لازم عنده شغل عنده هدف. وفعلا مثل ما استنتج المنصور عينا كان عنده شغل. شنو الشغل؟ الشغل أن المنصور كان مواعدا لهذا الهذلي، مواعدة ببيت وبزوجة، أن يزوج جارية ويعطي بيت، ويظهر أن المنصور نسي الوعد أو تناساه، يجوز تناساه لأن كان معروف بالبخل الرجل، تناساه، فهذا راد يذكره بس يذكره تذكير رقيق، يذكره تذكير رقيق يعني تذكير ناجف شوية. هل اللي قال له تعرف هالبيت علما؟ قال له لا، قال له هذا إلى عاتك. المنصور من عرف ان هذا انما استشهد بالبيت عند شغل صاح الواحد من الادباء، قال له تعال تحفظ هاي القصيدة اللامية؟ قال له ايه احفظها، قال له بالله اقرأ ليها. قام يقرأ بالقصيدة، قرأ الى ان وصل الى قوله واراك تفعل ما تقول وبعضهم مذق اللسان يقول ما لا يفعله. تنبه المنصور، قال هذا يريد ينبهني على هالبيت، هذا يريد يقول لي انت موعدني واهملت الوعد، نفذ لي وعدك لان عيب عليك تترك الوعد. بالفعل ود ورا الهذلي احضره، قال له تعال انت شنو اللي دعاك تستشهد بالبيتين؟ مو كان هدفك ان اسمع هالبيت هذا؟ قال لي والله هذا هدفي، انا حبيت اذكرك تذكير رقيق. قال لي لان مثلك عيب يصدر من عنده وعد وما يفي بذلك الوعد. ليه؟ إذا كان من العباد عيب واحد يواعد وما يفي بالوعد، طبعا الله عز وجل أولى، الله خالق العباد خالق الوفاء، إذا وعد لا بد من أن يفي. فالعلماء يقولون أن الوجوب الوفاء بالوعد على الله أمر مفروغ منه، لكن بالنسبة للوعيد لا، مو قبيح عقلا أن الله لا ينفذه. يعني بكرة لو الله عز وجل رحم بعض المذنبين وعفى عنهم، العقل ما يقول هذا شيء مجرم، بالعكس العقل يقرر يقول هذا عمل جيد، الله تفضل على عباده ورحمهم. إذا المسألة الوعيد ما يجب على الله تنفيذه، لكن الوعد يجب على الله عز وجل أن ينفذه، لأن الوعد قبيح خلفه بينما الوعيد مو قبيح خلفه. ولهذا تلقى باب الرجاء، تلقى باب الرجاء عند المسلمين مفتوح أمام الله عز وجل، يعني الناس هواية عندها طمع في رحمة الله، عندها طمع كبير في رحمة الله، لأن رحمته تسبق غضبه، ولأن الله عز وجل ما إلى مصلحة في تعذيب عباده، إنما خلقهم إنه يريد لهم الخير الواقع، يريد لهم الرحمة، ما ممكن الله يشاء لعباده العذاب، وهو خلقهم لأجل الرحمة. بس يكون الطمع شوية لا يصل إلى حدود خارج حدود المتعارف. مو اكو بعض الناس بس يتعلق بالرجاء او ينسى الخوف، ينسى ان الله عز وجل بالوقت اللي هو رب الغفران والرحمة، هو في نفس الوقت شديد المحاسبة عسير الحساب. فكما يرجو الله عز وجل يجب ان يخشى، يجب ان يلاحظ عذابه كما يلاحظ رحمته. فالآية الكريمة تقول عذابي أصيب به من أشاء. جل هنا يجي سؤال آخر، أن عذابي أصيب به من أشاء يعني هيك بلا استحقاق؟ يعني الله عز وجل اشتهى أن يعذب له واحد مثلا وما يسأل عن هالفعل؟ مو أكو شي نظرية عند البعض، بعض المفكرين أو بالأحرى بعض اللي يشتغلون بالخط الإسلامي يقولون أن الله عز وجل ما ممكن يسأل عن فعل من أفعاله، لأن الله لا يسأل عما يفعل، هو يعرف شلون يتصرف لعباده، هذا تمام صحيح، لكن مو معناه يتصرف خلاف العدل او خلاف الحكمة، لان تعذيب من لا يستحق العذاب خلاف العدل. الله عز وجل ما ممكن يعذب انسان غير مستحق للعذاب ولا يعاقب انسان غير مستحق للعقاب، بل بالعكس الله عند محض التفضل افاض على عباده الوجود، افاض عليهم الرحمة، خلقهم من العدم وسواهم، حتما هو ارحم بهم من امهاتهم. فالقرآن يقول عذابي أصيب به من أشاء بعد، ورحمتي وسعت كل شيء. من شنو رحمتي وسعت كل شيء؟ في الحقيقة كل ذرة في الوجود هي لولا رحمة الله لما أتيح لها البقاء، لأن رحمة الله عز وجل تكون حدوثا وإدامة. كيف يعني؟ يعني الآن أفرض النبات، النبتة لما تطلع بالأرض تنزرع وتنخلق، يعني خلاص الله خلقها وتركها هي يولا؟ لازم أكو إدامة، يعني يمدلها بنعمتها حتى تبقى دائمة إلى أن تنمو وإلى أن يخرج منها الثمر. لا طبعا لا بد من الإدامة، لأنه النبتة دائما محتاجة إلى شعاع الشمس. الباركون يشغل الشمس، شغلها للشمس بالتفاعل الهيدروجيني، خلاها تعطي هالكميات الهائلة من الأشعة. زين، النبتة مو بس نبتة وخلصت، تحتاج إلى الطعام، النبتة تحتاج إلى الأملاح، الله عز وجل يشوق لها الأملاح بالتراب حتى تزرع. النبتة تريد الماء، الله تبارك وتعالى يبخر لها كميات كبيرة من الماء من البحر، تصعد تتحول إلى مطر. فمو معناه خلق النبات وعافى، لا لا أبدا. كذلك بالنسبة إلى الإنسان، مو الحيوان او النبات، الانسان الله عز وجل عندما خلقه يعني ما خلقه وهي هي بعد ما ضمن الادامة، لا الادامة مضمونة، افاض عليه الروح، بس مو افاض عليه الروح، لازم يوفر له الطعام، يوفر له العافية، يوفر له اللباس، يوفر له اسس الحياة اللي يحتاجها، وهي كلها مدينة الى خلق الله، كلها من عطاء الله، كلها من عطائه تبارك وتعالى. فلما يقول رحمتي وسعت كل شيء، يعني نبات او حيوان او جماد بكل اقسامها هي مفتقرة لرحمة الله، والله عز وجل يرحم فيها البر والفاجر. شنو الرواية؟ الرواية تقول ان لله 100 رحمة، أنزل منها إلى الدنيا رحمة واحدة بها يتراحمون ويتعاطفون، ويصل الرجل بها رحمة ويعطف بها الأب على بنيه والزوج على زوجته، وادخر 99 رحمة لعباده يوم القيامة. 99، تأمل هالرحمة الآن الواحدة اللي وسعت الأكوان، والله تبارك وتعالى يدخر لعباده تلك الرحمات غدا. زين، هنا يجي السؤال، العلماء يقولون ان الرحمة الله عز وجل خصصها علما، فسأكتبها للذين يتقون، يتقون المعاصي. ليش خصصها للذين يتقون؟ قال هاي خصصها للآية، مو تناقض، مو بعضهم بناء هاي تناقض بالآية، منا يقول رحمتي وسعت كل شيء، منا يقول فسأكتبها للذين يتقون. لا، رحمتي وسعت كل شيء بالدنيا، وأكتبها للذين يتقون بالآخرة. شايف؟ بالدنيا، أنا أمس أذكرت لك آراء بعض العلماء في أنه حتى الكفرة يجازون على أعمالهم بالحياة. الآية كأنها مؤيدة لهذا المعنى، أن الكافر بهذه الدنيا تشمله الرحمة. شلون يعني تشمل الرحمة؟ يعني الله تبارك وتعالى ما يقطع أن مواد نعمته حتى ولو كان كافر، يهيئ له الرزق ويعطيه العافية. ولا وقد تلقى بعض الكفرة منعمين أكثر من المسلمين، منعم أكثر وعنده شهرة أكثر وعنده راحة وعنده طعام أكثر. ولذلك انطلاقا من هذا المبدأ الفقهاء يبحثون قضية. شنو هي القضية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. هاي شنو معناها؟ معناها أكو ناس عندنا مثلا افرض مشركين زين في داخل بلد إسلامي، مسيحي أو يهودي داخل بلد إسلامي أو مجوسي زين، هذا في هالحالة شو نسوي له؟ نقطع عنا العطاء لأن دينا يخالف ديننا، نقطع عنا افرض الرزق لأنه إنسان ما يرتبط ويانا بالمشاعر وبالعقيدة، يو لا، ننطي حال حال المسلمين. فالفقهاء يقولون لابد من بره، لابد من إيصال الخير إليه. يعني شلون المسلم الفرد المسلم تهيئ إلى كل الخدمات الاجتماعية، كذلك هذا لازم تهيئ إلى كل الخدمات الاجتماعية. بس شيء واحد يقولون من الزكاة ما يعطى، هذا باعتبار أن الزكاة لها حكم خاص، وإلا من الصدقات الأخرى لا يعطى، أي وحدة. وبعدين يكفل من بيت المال أيضا. شلون يكفل؟ يعني رجل يصير كبير السن، لما صار كبير السن بعد أصبح ما يقدر يعمل ولا يقدر يشتغل، إخوة ما يبقى يموت من الجوع، من المسؤول عنه؟ مسؤول عنه بيت المال، الصندوق العام للضمان الاجتماعي هو المسؤول عنه. ويستدلون بحادثة الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، مر بالكوفة يوم من الأيام ويا عبد الله ابن أبي رافع، شاف لواحد قاعد يتكفف الناس ماجدة، سأل الإمام قال له ليش هذا الشكل، هذا ليش ماجدة يتكفف؟ قال له سيدي فقير. قال له إيه أدري فقير، شلون أنا مو قايل لك أن بيت المال يسع الفقراء؟ قال له سيدي هذا مو مسلم، هذا لابس دينار، شوفه مسيحي. قال على فرض مسيحي، هذا أشغلتموه حتى إذا أتعبتموه تركتموه يتكفف الناس؟ قال له هذا الرجل لب تعب بها البلد، لب عرق وتعب بنى بها البلد، اشتغل بها البلد، ابن البلد، إلى عرق إلى تعب إلى كد إلى كد، ما يصير تعوفه هذا عندما يكبر. قال الآن خذه بيدك وافرض له عطاء من بيت المال، والمنظر مرة أخرى لا يتكرر، لأن هذا منظر تأباه روح الدين أو تأباه الرحمة. فالفقه الإسلامي يعتبر حتى هؤلاء اللي هم ما يشاركون المسلمين بالعقيدة المفروض أنهم يكفلون، لازم يكفل بالطعام ويكفل بالشراب ويكفل بالحماية ويكفل بالضمان أيضا، يكفل بذن كلهم. انطلاقا ها من هذا المبدأ زين، بعدين المبدأ الواقع ما اقتصر على الإنسان فقط، تعال شوف الروعة في التشريع الإسلامي، المبدأ ما اقتصر على الإنسان وحده، لا حتى على الحيوان. تتصور الحيوان لازم يضمن معاشه، إذا ما ضمن معاشه شو راح يعرض؟ يعرض صاحبه للمسؤولية المدنية. كيف يعني؟ يعني افرض أنا عندي أغنام، وهاي الأغنام هالسنة صار محل ما أكو عشب بالأرض، يعني أنا مسؤول عن أن أوفر لها طعام أو ما مسؤول أوفر لها طعام؟ لأن هاي المفروض الله عز وجل جعل رزقها بالأرض، خلق لها المراعي. أنا أجي أقول مراعي ما أكو الآن، منين أروح أشتري لها؟ يجي الفقه الإسلامي يقول لي لا، تجبر، إحنا نجبرك تأخذ قسم من الأغنام تبيعها وتشتري بثمنها علف تطيل الباقية، وإلا يأخذها منك ياهو حاكم المسلم، يأخذها منك، يأخذها منك، هو اللي يعلفها ويتولى رعايتها، لأن المفروض هذا حيوان كون يوفر إلى الطعام، ما يصير ما يوفر، يعني بنفسك تشرف على طعامه. تتصور أن النبي صلى الله عليه وآله كان بنفسه يعلف البعير، يعلف البعير هو نفسه، يجيب العلف للبعير ويخليه، يريد يضرب مثل سامي لأصحابه، يريد يقول أن الحيوان هذا إلى حاجته إلى الطعام، ما لازم نعذبه، كون نقدم له حاجته إلى الطعام، والمفروض أن هذا يقوم بخدماتنا، إحنا كون نوفر له طعامه، مو بس يقوم بخدماتنا، بعدين لحمة نستفيد به، منتجات نستفيد بها، المفروض قانون الرحمة يحكم علينا أن نوفر له طعامه. اكو رواية يرويها البخاري رمزية الرواية. شنو هي الرواية؟ يقول ان واحد من بني اسرائيل ركب ثورا للحراسة، ثورا للحراسة يحرس عليه الارض، ركبه يقول فانطق الله ذلك الحيوان قال ما للركوب خلقنا. هذا الحيوان يقول انا ما مخلوق للركوب، انا مخلوق الى عمل اخر مو لهذا العمل، مخلوق استفاد بمنتجاتي. المفروض الحيوانات المعدة للركوب ذكرها القرآن، قال والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. الثور ما جاب لاسم ان للركوب، ما معد للركوب، هذا معد للطعام، معد للانتاج لتكثير الحيوانات حتى يستفاد من لحومها ومنتجاتها. انا ما معد، لا تجي تعذبه، لا تحاول ان تعذبني بدون بشيء لم اخلق، لا، لان ما وظيفتي انا هذه. هاي ان دلت فانما تدل على انها رموز للرحمة، ان الحيوان الى حق، الحيوان لا يعذب، لان المفروض ان عذاب الحيوان موجب لسخط الله عز وجل فضلا عن عذاب الانسان. عذاب الانسان مو بس قصة موجب لسخط الله، لا، عذاب الانسان بالواقع كفر، يعني بالواقع كفر بالانسانية وكفر بتعاليم الله عز وجل. بس شوف الباري تبارك وتعالى، ذول اللي عرفوا بالتعذيب، الله عز وجل يموتهم بموتات كلها عذاب. مثلا عبد الملك ابن الزياد، عبد الملك ابن الزياد راد يبتكر له وسيلة من الوسائل كون وسيلة يعني مرعبة من صور العذاب. شنو الوسيلة اللي ابتكرها؟ سوالة تنور من حديد في داخل مسامير محددة، يوقدون النار تحت التنور ويجيبون الشخص اللي يردون تعذيبه، نعم، يقطعون أعضاء ويلقوها بالتنور. وين هذا يتمشى ويا منطق إسلام؟ هذا أرجوك، هذا يتمشى ويا منطق إنسانية ويا منطق إسلام؟ كيف آخر الإنسان هذا العزيز على الله، الإنسان هذا المكرم، ولقد كرمنا بني آدم، هذا التكريم أن يقطع ويلقى بالتنور ويحرق بالنار وينضج من هتلة هتلة، وبعدين هذا شاء الله أن يعذب بتنوره بالذات، هو نفسه شالوا لبوا بنفس التنور اللي هيئه. أنا أتفكر أكو أبيات، أبيات إلى أبي مسلم، أبو مسلم الخراساني، لما جابوه دخلوه على المنصور والمنصور أخذ يعاتبه، ما بيناته المنصور قال له استطغيت، بغيت، وصل بيك الأمر إلى درجة تخطب أختي وأنت مولاك، قام يوبخه من النوع. ثم المنصور متفق ويا الحرس ماله، صفق من صفق، طلعوا الحرس بأيديهم كامركوبات، نوع من الأسلحة، خبطوه لأبي مسلم، خبطوه خبطة واحدة لبوه سريع، وقف عليه المنصور قال له زعمت أن الدين لا ينقضي، استوفي بالكيل أبا مجرمي، اشرب بكأس كنت تسقي بها، هاي الكأس اللي كنت تسقي بها الناس اللون، قال له تذكر سيفك الشواب رقاب الناس، اشرب بكأس كنت تسقي بها، أمر بالحلق من العلقمي. موضع الشاهد ان هذا عبد الملك ابن الزيات يتلذذ كان بتقطيع اوصال الناس ويذبهم في داخل التنور. الواقع الله عز وجل شاء ان يعذبه بنفس ذلك العذاب، لزموه ايضا قطعوه وذبوه بهذا التنور احرقوه. الوان هؤلاء كانوا منها النمط، كانوا اللي يتلذذون بتعذيب الناس، شاء الله عز وجل ان يعذبهم، اذا ما يعذب يسلط البشر عليه يعذبوه هو يتولى تعذيبه. سعيد بن جبير لما قتل الحجاج، لما قتل الحجاج سعيد بن جبير ذكر قتله، جاوبه قال له شلون تحب اقتلك انت؟ اشتهي ثلاث قتله معينه اقتلك بها؟ قال له والله انت اشتهي، انا ما اشتهي، لانك لا تقتلني قتله الا ويقتلك الله مثلها. المفروض قانون العدل هكذا، انت اختار لنفسك ايش تشتهي، قلهم حولوا وجهه الى غير القبلة. فقال اينما تولوا وجوهكم فثم وجه الله، قلهم كبوه الى الارض فقرأ منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة اخرى، قلهم ارجعوا اقتلوه. فقال اللهم لا تسلط الحجاج على احد من بعدي، وفعلا قتل الرجل. لما قتل 15 يوم عاش من بعد الحجاج مو اكثر، كان يقعد بالليل يصيح مالي ولسعيد ابن جبير، مالي ولسعيد ابن جبير، كلما اردت النوم اخذ بحلقي ما يخليني انام، كلما احاول ان انام ما يخليني انام، الى ان هلك. نمط من العذاب الواقع. يعني اتقد واحد يقول لي شنو هالشب الله قيمة الحجاج قتل قتله وحده، هي يعني مات، هي هذا اللي ملأ الدنيا رعب، هذا اللي خلى بسجن 130,000، 50,000 امرأة و 80,000 رجل، هذا اللي كانت النساء عرات في سجنه والرجال عرات، هذا اللي كان عند ذيك هاي خلص مات لموت قتل وخلصت. لا يا سيدي مو قاتل، يعني هاي اللي بالدنيا هكذا، خب الدنيا في شو يمكن القتل اكثر من قتله، بس ينقتل راحت روحه. لكن القتلات المتتابعه وين؟ القتلات المتتابعه من ورائه، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. والا الواقع مو مساله ان هذا صحيح، يعني لما ترجع للمقاييس العقليه وتسائل نفسك ان صدق هذا هو خلص، هذا اللي ملا الدنيا دماء ورعب، النتيجة أن القتل قتله هي لا قطعا، جزاء تافه وأكثر من تافه، بس مو هذا هو الجزاء، لا، الجزاء غدا بين يدي عزيز مقتدر، إلى ديان يوم الدين نمضي وعند الله تجتمع الخصوم. لأن الإنسانية المعذبة، الإنسانية المعتدى عليها، الإنسانية إذا ما ملكت الدفاع عن نفسها، القرآن الكريم يقرر هالمبدأ، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. كي أعود إلى الموضوع، القرآن يقول ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. نسأل احنا نقول ليش بالآخرة تكتب للذين يتقون فقط؟ قول هذا اللي احسن بالدنيا الله عز وجل يسعه برحمته، لكن موضوع الرحمة بالآخرة لا، ما يصير الا للانسان اللي رعى الانسانية في حياته. شلون يعني رعاها؟ رعاها باجتنابه متقي، كان المتقي هو الذي يرعى الإنسانية. المتقي شنو يعني؟ يتقي يعني يتقي الكبائر، يتقي الذنوب. هي الكبائر شنو؟ مثلا واحد يجتنب الزنا، ليش؟ لأن الزنا برعاية بعدم رعاية للإنسانية، وترك رعاية للإنسانية. شلون ترك رعاية للإنسانية؟ لأن هذا إذا صار البناء يزني، وين راح يزني؟ ما راح يزني بالحائط، راح يزني بأعراض الناس، اعراض الناس راح يسوي بيها، يعني راح يلوثها، اذا لوثها ايش راح يصير؟ راح يفسد الانساب، اذا افسد الانساب ايش راح يصير؟ راح يجر مآشي على المجتمع، لانه من الصبح على طفل يفتح عينه يشوف الناس يصيحوا له ابن زنا، هذا ابن زنا، ليش؟ يبدا هذا يسائل نفسه يقول انا شنو ذنبي؟ هاي المأساة اللي جرها علي انا ليش؟ هالشكل هذا المجتمع مجرم ظالم؟ المجتمع اللي ما قدر يحصن افراده ويربيهم يخليهم لين يجنون لهالرذيلة، خلاهم لما نزلوا بالرذيلة قام يشيح علي يقول لي انت ابن زنا، هو خلق الجريمة وهو يرقص على اسلحة الضحية، يبدأ يريد ينتقم من المجتمع اشد انتقام، اجرتها مأساة الزنا. هذا بطبيعة الحال المتقي البعيد اللي يتقي اعراض الناس واللي يكون عش، لا شك هذا يرعى الانسانية. السارق يسرق شو يسوي يعني؟ يعني يسرق اموال، اموال اذا مأخوذ من سارق يصبح كلاهما سارق. انا اكتب لك الاموال المسروقة، الاموال اللي تؤخذ من حرام في نفس الوقت تسلط عليها الحرام، مو يقول واحد هذا مر على قصر واحد من الامراء لقى هذا القصر متهدم او لقى ده يبني له قصر العفو جديد، قال له تبني بانقاض دور الناس مجتهدا دارا ستنقض حتما بعد ايامي. قال له هاي حجارتها تناهبها، هاي الدار اموالها ناهبه وحجارتها ناهبه، حتما بعد ايام راح الله يسلط عليك واحد ينهب هاي دارك وحجارتك وينتهي الامر الى نفس المشكله نفس المطير. الحقيقة ان اللي يأخذ حرام يسلط عليه الحرام، لكن كلاهما مسؤول امام الله. السارق ما يرعى الانسانية، بدل ان يأخذ المال بناقل شرعي يأخذ بناقل غير شرعي. اثنين، شنو بعد من الكبائر؟ من الكبائر مثلا الفرار من الزحف، واحد يدافع عن دينه ويهرب من المعركة. انا جندي ادافع عن ديني عن مقدساتي، ما يشعني اهرب. الاستشهاد هنا امر شرعه الله عز وجل اباح من اجله الدماء. اذا هرب في المعركة وهو في موقف دفاع عن الدين دفاع عن العقيدة دفاع عن المقدسات، هذا طبعا ما رعى الانسانية. ليش ما رعى الانسانية؟ لان الله عز وجل خلق الانسانية على غرار الفرد. شلون على غرار الفرد؟ انت شايف الان لما واحد يصير عند الفهاب صارت عنده حبة او دنبلة رأسا تبدأ تبقي هالقيح، هذا القيح جنود تستشهد في المعركة. هذا القيح هو الخلايا البيض، الخلايا البيض الموجودة في جسم الإنسان كلها تتكتل الدافع لئلا يدخل جسم غريب لجسم الإنسان كلها إلى أن تموت، تموت بساحة الجهاد. هذا كل القيح ملايين من الحيوانات مهمتها حماية الجسم لئلا يتجسس إليه المرض. كذلك الفرد، الفرد عضو في جسم الأمة، إذا ما دافع عنها يعني أهمل واجبه. ولذلك الله تبارك وتعالى يعتبر المتقي الذي يتقي الفرار من الزحف مراعي للإنسانية. لذلك الله يميز بالرحمة غدا، شايف؟ فسأكتبها للذين يتقون. المتقي هو اللي تكتب للرحمة، مو بس تكتب للرحمة، تكتب للعاقبة الكريمة أيضا. مو القرآن الكريم يعطينا هالنموذج؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وتلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. نعم، للمتقين من الدنيا عواقبها وإن تعجل منها الظالم الأثم. أنا أأكد لك قد تشوف لك واحد من المتقين بيته يصير وحش بحزن بلوعة، يقتل مثلا او ينتزع من عياله، يصبح البيت اللي كان مزدهر تحول الى بيت بحزن وبأسى وبلوعة. لكن صدقني ان هذا البيت في عقبة، يعقبة بيت مملوء افراح مملوء نعيم، يعقبة بيت مشع بنور الله بقرب الله عز وجل الى جانب الله. ولذلك الحسين اراد هالمعنى عندما وقف على اجسام شهداء الصف من بعد ما اطى اخر قتيل، رفع رأسه الى السماء، التفت التعبيرة، قال اللهم ان كنت حبست عنا النصر عاجلا اجعل لنا ولشيعتنا منزلا كريما. اجعل لنا ولشيعتنا منزلا كريما في مستقر رحمتك، واجمع بيننا وبينهم تحت ظل عرشك يوم لا ظل الا ظلك. وقف عليهم وابنهم. وهذه انه احنا نتوقع منك من بعد ذولا ظلت بيوتهم خاليه يتسموا اطفالهم، بس انت ما راح تحرمهم من رحمتك، راح تهيئ لهم بيوت تحت ظل عرشك الى جانبك في ظل رحمتك. وهذا كان دأب الحسين، هذا ديدن الحسين. إذا واحد من أصحابه يوقع هو بنفسه يجي يأبن يوقف إلى جانبه. اللي انحرم من هذه منه؟ الحسين وحده هو اللي انحرم. لما سقط على وجه الأرض وقد أثخن بالجراحات، جعل يوزع بصره تارة بين المخيم وأخرى إلى ذلك الجيش الذي كأنه السيل الجارف، وسمع أصوات النساء عندما هجمت عليها الخيل فتعالى من داخل المخيم، التفت لهم قال يا شيعة
آل أبي سفيان إن لم يكن لكم دين وكنتم لا تخافون المعاد كونوا أحرارا في دنياكم ارجعوا إلى أحسابكم كونوا عربا كما تزعمون. وأخته في داخل الخيمة يسمع الصوت العزيز عليه أصوات النساء تتلاعى وقد أخذتها النار وألهبتها الشياط أراد أن ينهض لم يتمكن سقط من ضعفه. ثانيا ثالثا صاح اقصدوني بنفسي الخيل جاءت وتعدت الحد خويا خيامنا ما بين حد بما القلب يضمد الحشيم العبدي مدد وابن والد العباس مرد جفوني جفوني هلي الله ولحد
الى هنا حدها. كثير من رواة الطف يقول بالنهار ما طلعت الا داخل ضمن المخيم ضمن نطاق المخيم عندما صار هجوم على المخيم ركضت على اطفال ضمن النطاق ما طلعت للمعركة ما نزلت للساحة لان الحسين كان مصيها قال اخي لا تشمتي بنا الاعداء. نعم طلعتها شوكت سوتها سوتها بالليل بعد ان انسحب الجيش بعد ان لم يبقى احد هدأت العيال والاطفال واجت الى جسد ابي عبد الله جلست بجانبه يا تالي هلي حسين خويا يا صبري على بلواي يا ابن من حرمت الماي عقبك لا شربت الماي مريض العمر بعدك شلي وشل بحياتي هاي ان كان انت رحت يا حسين حزنك بالقلب ما راح يا دالي هلي يا حسين خويا ما تنشد بعد عني يا نور اللي بالعين يا صبي السقاط مني ما غير دوم السود ولا يضحك بعيد سني أنهم جوابا أنعيم جوابا يا حسين. بسم الله الرحمن الرحيم أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء 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 أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم اقض حوائجنا من على مرضانا بالصحة والشفاء آمنا في أوطاننا. إخواني من أوصاني بالدعاء الإخوة المؤسسون تقبل اللهم عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين اللهم بلغ الجميع ثواب الفاتحة.